عشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار. خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. مجلس الشورى الإسلامي يعمل على إعداد مشروع لإقرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لدول محور المقاومة. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وعمل عنف اجتاحت البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن التجارب التي اكتسبتها طهران خلال الحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام هي تجارب قيمة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. وقال اللواء محمد باقري خلال كلمته في المؤتمر الوطني لمؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس إننا تعلمنا في الحرب المفروضة كيفية الصمود والمواجهة للضغوط الخارجية، وأن الشعب الإيراني مستعد للمواجهة وتكرار ملحمه مستقبلا إذا اقتضت الظروف. وأشاد اللواء باقري بجهود مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس داعيا إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة لتقديم هذا التراث للأجيال الصاعدة بأساليب جذابة. تنطلق يوم غد الثلاثاء مناورات اقتدار 99 العسكرية التي تجريها القوات البرية للجيش الإيراني قرب سواحل مكران جنوبي البلاد. وصرح قائد القوات البرية العميد كيومارث حيدري أن الوحدات المجوقلة للجيش والقوات الخاصة والرد السريع ستشارك بالمناورات، مشيرا إلى دعم الإسناد الجوي بهذه التدريبات. ولفت العميد حيدري إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت على هيكلية الوحدات البرية عقب توجيهة قائد الثورة الإسلامية، مضيفا أن المناورات ستقام بصورة هجومية لأول مرة وأن جميع التكتيكات المستخدمة فيها محلية الابتكار. أعلن عضو في مجلس الشورى الإسلامي إعداد مشروع قرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة. وأكد أبو الفضل أبو ترابي أن العمل جار لجمع التوقيع اللازمة لطرحه للمناقشة والتصويت، موضحا أن هذا القرار يلزم دول المقاومة بتقديم الدعم اللازم لأي دولة بالمحور ذاته في حال تعرضها لخطر عسكري صهيوني أو اتخاذ إجراء ضدها. هذا ويركز النظام التأسيسي على مكان الأمانة والنفقات وتقسيم العمل بين الأجهزة، كما سيتم إعداده والمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. أعلن مسؤول في أبحاث العلوم الطبية بوزارة الصحة الإيرانية منح الترخيص لاختبار السريري الثاني للقاح إيراني لفيروس كورونا. وقال إحسان كوشكي أنه بعد إصدار أول ترخيص للاختبار السريري للقاح كورونا الذي أنتجته شركتا بركات وشفادارو، فقد صدر الترخيص للمرحلة الأولى للاختبار السريري للقاح مؤسسة رانسي للأبحاث واللقاحات والأمصار. وأضاف كوشكي أن اللقاح الجديد هو مؤلف من بروتين جديد التركيب تختلف تقنيته عن اللقاح الأول. وكان الاختبار السريري للقاح كوف إيران بركات قد بدأ قبل نحو 3 أسابيع واجتاز حتى الآن 4 مراحل وتم حقنه بعدد من الأفراد. انتشر الجيش التونسي بعدد من ولايات البلاد لحماية المقرات السيادية إثر تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت تونس خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. مصدر عسكري ذكر أن وحدات حكومية عززت تواجدها في سوسة والقصرين وبنزرت تحسبا لتطور الأوضاع جراء أنشطة شغب وتخريب شهدتها بعض المدن. وكانت المواجهة الليلية تجددت مع انطلاق حظر التجوال الذي فرضته السلطات بسبب ارتفاع حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. تأتي هذه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع الذكرى الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي الدكتاتوري. وصل وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. وسيلتقي خلوسي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره العراقي جمع ناد ومسؤولين آخرين. ولم تعرف بعد أسباب الزيارة والموضوعات التي سيتم بحثها خلال هذه اللقاءات. وكان أحد نواب البرلمان العراقي حذر مؤخرا من أطماع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في العراق، وذلك تزامنا مع نشر تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية جاء فيه أن أردوغان يتطلع الآن نحو العراق وأن عمليات الجيش التركي توحي باحتلال أراضي عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة هناك بحجة تطهير المنطقة من وجود حزب العمال الكردستاني التركي. أكدت مصادر إعلامية عراقية مقتل نائب ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي داخل مقر الفوج الثالث في البعيثة التابعة لمنطقة الدورة بالعاصمة بغداد. من جهة أخرى، ألقت قوات الجيش العراقي القبض على قياده داعشي كان يعتبر آمر مفرزة في جانب الكرخ من بغداد، كما أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على 9 من إرهابي داعش في نينوى. وتستمر القوات العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد نائب ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة أثناء نقلها في أحد المعسكرات جنوبي بغداد، فيما أفاد قائم مقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار باستشهاد طفلة وأصابة شقيقتها بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات عصابات داعش في إحدى المناطق الزراعية. إلى ذلك قتل مدني بتفجير استهدف متجرا للمشروبات الكحولية في منطقة البتاوين وسط العاصمة، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها وقذائف واعتداء متنوعة تعود لعصابات داعش داخل أحد المنازل في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، اختلفت القوى السياسية العراقية في موقفها قبولا ورفضا من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقتراحها تأخير موعد الانتخابات لمدة 4 أشهر و10 أيام. واقترحت المفوضية إجراء الانتخابات المبكرة في 16 تشرين الأول، كان من المقرر إجراؤها في 6 حزيران. وفيما أعلنت بعض القوى السياسية ترحيبها الموعد الجديد وطلبت من المواطنين الإسراع بتسجيل وتحديث سجلاتهم للحصول على البطاقة البيومترية، حذر آخرون من تأخير موعد الانتخابات وتسويف إجرائها. وأعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مؤكدة استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. على صعيد آخر، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكر استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واحتفلوا في العديد من المدن العراقية مستذكرين استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. واحية مدينة النجف الأشرف ذكر الزهراء بمواكب ومسيرات عزاء فيما اتشحت شوارع المدينة المقدسة بالسواد حزنا بهذه المناسبة. وشهدت الزيارة هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواكب العزائية التي مثلت مختلف محافظات العراق بكل أطيافها، والذين توحدت آراءهم بأن تكون هذه المناسبة مدعاة لتوحيد الصف الإسلامي وإحياء ذكرى استشهاد قادة النص التي تزامنت مع هذه المناسبة الأليمة. فيما شهدت الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام علي عليه السلام نصب المئات من المواكب الخدمية والعزائية لتقديم الخدمات للزوار. يعيش العراقيون المناسبات الدينية بالزيارات لمراقد المعصومين عليهم السلام، ولكن تزامن هذه المناسبات مع ذكرى استشهاد قادة النص يعطي للمناسبة حيويتها وعصريتها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت أراضٍ زراعية وأخرى فارغة بين خان يونس ورفح في قطاع غزة دون الإبلاغ عن وجود إصابات بشرية إثر هذه الغارات. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد لقاء بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم تستمعون إلى إشراقات من الصحيفة الفاطمية عند الرابعة والدقيقة 43. فاطمة في القرآن والسنة تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 48، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة يقدم إليكم عند 5:10، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 5:37، ومن ثم نعود إلى ما تبقى من برنامج عالم المرأة عند 5:40. نشرة خبرية مجددة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائي، سنتحدث معكم حول موضوع لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل رأيتم بعض الأطفال يفتحون حقائب أمهاتهم دون إذن ويأخذون منها الأقلام والمناديل الورقية وربما يأخذون نقودا أو غير ذلك؟ وربما أيضا يفتحون حقائب أبائهم أيضا. أنتم يا أصدقائي ماذا عنكم؟ هل تفعلون ذلك أنتم أيضا؟ لا؟ أحسنتم، أنتم تستأذنون أمهاتكم أولاً؟ الله، بارك الله بكم، أحسنتم يا أصدقاء، هذا هو التصرف الصحيح. اليوم يا أصدقاء الحلوين سوف نتحدث عن لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحجورة. الحجورة لهذا اليوم تقول: ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحجروا. يا أصدقاء نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها الدب الصغير والثعلب المكار.
أحبتي الحلوين، كان الدب الصغير يشعر بالضيق والزهق، فاستأذن والدته للخروج إلى نزهة في الغابة.
حسناً يا بني، يمكنك الذهاب إلى الغابة، ولكن لا تتأخر في العودة إلى البيت، وانتبه لنفسك كثيراً.
حسناً يا أمي، وداعاً. حسناً، إلى أين أتجه؟ أجل، لأذهب إلى حارة القرود، فأنا أحب الحركات الجميلة التي تقوم بها القرود. مرحبا أيها القرد.
أهلا أيها الدب.
أنا أحب جدا هذه الحركات البهلوانية التي تقوم بها على الأشجار.
وأنا أحب أن أحصل على شيء من قدرتك وضخامة جسمك.
حسنا، تعال لأعطيك شيئا من قدرتي على أن تعلمني من حركاتك البهلوانية.
ماذا تقول أيها الدب؟
ماذا؟
هذه الأمور خاصة بكل حيوان، فهناك حيوان له القدرة البدنية الفائقة، وهناك من يحمل قدرة التحول من شجرة إلى أخرى، وهناك حيوان له أسنان حادة، وهناك طير يطير في السماء، وهناك حيوان معروف بالمكر والدهاء.
تقصد أي حيوان؟ ها؟
الثعلب. أجل، الثعلب.
هل ناديتني أيها القرد؟ ماذا تريد؟
يا إلهي، مرة أخرى الثعلب. كلا، فقد ذكرتك في حديثي مع الدب.
هل من حاجة إلي؟ فأنا في خدمتكم. كيف حالك أيها الدب الصغير؟
انتبه أيها الدب الصغير، فهو مكار ويخدع.
أهلا بك أيها الثعلب، ما هذا؟
إنها ساعة يدوية. هل عجبت بها؟ يمكنني أن أعطيك إياها مقابل 10 دراهم. نعم،
إنها مزيفة
ولكنها جميلة جدا. حسنا أيها الثعلب، أشتريها منك.
تفضل، هذه الساعة لك، إنها جميلة وثمينة جدا.
شكرا لك أيها الثعلب، شكرا لك.
نعم أحبتي، قام الدب بارتداء الساعة وفرح بها فرحا كبيرا.
أيها القرد، انظر ما أجملها من ساعة، لم أرى نظيرا لها من قبل.
لقد خدعك الثعلب.
ماذا تقول أيها القرد؟ إنها ساعة جميلة وثمنها رخيص جدا.
يا صديقي، ليس الجمال الظاهري معيارا لمعرفة الأشياء، وكذلك الثمن الرخيص.
أنا لا أفهم ما تقول أيها القرد. وداعا يا صديقي، يا لها من ساعة جميلة، ولكن لا أدري لماذا القرد أعرضني في شراء هذه الساعة الجميلة من الثعلب. إنه يسيء الظن كثيرا بالثعلب. عجبا، لماذا توقفت الساعة؟ أجل، إنها لا تعمل. ما بك أيتها الساعة؟ ما بك؟
قر قر أيها الدب، ما بك؟ ما أجمل هذه الساعة؟
أجل، لقد اشتريتها من الثعلب أيتها الضفدع.
قر قر، ها، من الثعلب؟ أظنك قد اشتريت الساعة المزيفة.
ومن أخبرك أنها ساعة مزيفة؟
قر قر، الثعلب مكار، وكل ما يفعله مكر وخديعة. أما تعلم؟
بل حذرني منه القرد، ولكني لم أصغ لكلامه، وهي الآن لا تعمل. ماذا أفعل؟
قر قر، لقد حاول الثعلب بيع الساعة إلى كثير من حيوانات الغابة، ولكنه لم يفلح.
إلا أنه نجح في خداعي. يا ليتني كنت أستمع لنصيحة صديقي القرد.
نعم، كان عليك فعل ذلك.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا انخدع الدب الصغير بمكر الثعلب، ولم يستمع لنصيحة القرد بالرغم من علمه أنه لا يريد له إلا الخير. هل أنتم تستشيرون الآخرين في قراراتكم؟ حسنا، فإذا كنتم تستشيرونهم، هل تعملون بوصيتهم أم لا؟ مثل الدب الصغير الذي لم يعمل بوصية صديقه الحميم القرد.
من الحلو، مخرج البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار. هب هب لا هب 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 لا هب هب. شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات. ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البرية، فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا. هب هب لا هب 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 لا هب هب. وهناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح. كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. هب هب لا هب هب.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل تعبتم من فقرات برنامجنا؟ تقولون لا؟ الحمد لله، نحن أصلاً الآن بدأنا بالبرنامج، يعني استمعتم إلى فقرة أو فقرتين. إذن ابقوا معنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمتعون بفقرات برنامجنا حديقة الأطفال. أحبتي الحلوين، عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا، فقلت لها ليس الآن، أريني ما لديك في الاستراحة. وبعد أن انتهى الدرس أخرجت من حقيبتها قلم حبر جميل وأظنه من النوع الغالي. سألتها من أين لك هذا القلم الجميل؟ فقالت إنه قلم أمي. فسألتها تعنين أن أمك أعطتك هذا القلم؟ قالت لا، أنا أخذته من حقيبتها. فقلت لها أخ 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 أخ، ما كان عليك أن تأخذه من حقيبتها دون إذنها. لا شك أن أمك بحثت عنه كثيرا اليوم ولم تجده. فقالت نادية لقد جلبته لأريه لصديقاتي ولا بأس بذلك. لكن أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى في ذلك اليوم بعد أن عادت أم نادية من عملها؟ سوف أقول لكم، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
رأيت في التلفاز سفنا عملاقة تطفو على سطح الماء.
نعم.
والشيء العجيب أنها تحمل العشرات من الأشخاص وأطنانا من البضائع أحيانا. أريد أن أسألك يا أبي، أليست السفن ثقيلة؟
بلى، لا شك يا أحمد إن السفن ثقيلة.
إذن كيف تطفو على سطح الماء يا أبي؟
طبعا الوزن عامل مهم جدا في عدم غرق الأشياء في الماء، فعندما نضع قطعة حديد على الماء نجدها تغرق، بينما إذا وضعنا ورقة أو قطعة خشبية سنجدها تطفو فوق سطح الماء.
أجل يا أبي، ولهذا سألتك كيف تطفو السفن العملاقة وهي ثقيلة جدا وتحمل بضائع ثقيلة يا أبي.
اسمع يا ولدي أحمد، هناك عامل آخر غير الوزن يجعل الأشياء تطفو على الماء، وهو الحجم. فإن الجسم إذا كان ثقيلا وصغير الحجم يغرق في الماء، بينما ترى الجسم الذي يعادله في الوزن ولكن حجمه كبير جدا يطفو على الماء.
إذن أنت تقول إن السفن تطفو على الماء لأنها كبيرة الحجم يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن السفن كما قلت لك عملاقة فإنها تطفو على الماء.
الآن فهمت، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين أنني عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا. وفي الاستراحة رأيت بيدها قلم حبر جميل وقالت إنه قلم أمها وإنها قد أخذته من حقيبة أمها لتريه لصديقاتها. في اليوم التالي جاءت نادية إلى المدرسة وهي حزينة. عندما سألتها عن السبب بكت وقالت أنا نادمة على ما فعلت أمس يا نداء، لقد ظنت أمي أن قلمها قد ضاع منها، وجاءت إلى البيت حزينة لأن القلم كان هدية من أعز صديقاتها، وعندما أعطيته لها فرحت فقبلتها واعتذرت منها ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية. فشكرت نادية على عملها الجميل جدا وقلت لها أرجو أن لا تفعل ذلك مرة أخرى إن شاء الله. الصديق على الحلوين، ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هل عرفتم الحل؟ أحسنتم يا أصدقاء، الحل سهل وبسيط جدا، أعدكم بذلك. أصدقائنا الأعزاء، كما سمعتم لقد أخذت صديقتي نادية القلم من حقيبة أمها التي حزنت كثيرا لأنها ظنت أنها أضاعته، وكانت تحبه كثيرا لأنه هدية من أعز صديقاتها. فلا تأخذوا يا أصدقائي أشياء من حقائب أمهاتكم أو أبائكم دون إذن منهما، لأن هذا العمل يؤذيهما. إذن تعالوا نعاهد بعضنا البعض ألا نفعل ذلك، هل أنتم موافقون؟ أكيد موافقون. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ هيا بنا، هيا بنا يا أصدقاء إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
أرحب أنا اليوم بك يا جدتي وبالأصدقاء الذين ينتظرون محطتنا.
شكرا لك يا عزيزتي وللأحباء الذين يستمعون إلى برنامجنا.
وهل لديك اليوم معلومة جديدة؟ وإلى أين سنسافر؟
لا تستعجلي يا عزيزتي ياسمين، نعم لدي معلومة جديدة سأقدمها، لكن بعد أن ننتقل إلى دولاب الأحرف.
طيب يا جدتي، لقد نسيت الدولاب، سأنتقل إليه وأحركه الآن.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
انظري يا جدتي إلى الكرة التي خرجت من الدولاب، إنها كرة حرف السين.
هذا صحيح، وأنا سأنقلك إلى مدينة سردشت والتي تقع في محافظة أذربيجان الغربية.
أها، مدينة سردشت، ماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
لمدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية في إيران جمال خلاب وطبيعة ساحرة، وتحيط بسفوحها الخضراء جبال مليئة بأشجار وأنهار وبحيرات تعطي للإنسان الراحة في النفس يا عزيزتي.
يا سلام على هذه المدينة الجميلة.
وطبعا سردشت مدينة جبلية ذات طبيعة منوعة، وتقع على الحدود الإيرانية العراقية، وهي مقصد للسياح الإيرانيين والأجانب لمشاهدة روعة غاباتها الخضراء.
كم أحب الغابات يا جدتي، وأود أن أقضي أوقات الراحة فيها.
عزيزتي ياسمين، يحتفل سكان هذه المدينة بهطول الأمطار سنوياً من خلال الجلوس في السفوح الخضراء إلى جانب بعضهم البعض ليتناولوا خبزاً تعده نساء سردشت. الطرق الواصلة إلى مدينة سردشت مليئة بالجبال والغابات الكثيفة والأودية الخضراء والأنهار الزاخرة بالمياه، فضلا عن تنوع طيورها وحيواناتها البرية.
إنه رائع، أن نشكر الله على نعمائه.
نعم يا عزيزتي، ومن المعالم الطبيعية الجميلة لهذه المدينة يمكن ذكر شلال شلماش، والذي يعتبر واحدا من أهم شلالات محافظة أذربيجان الغربية، وهو ينهار في واد أخضر تحفه أشجار كثيفة وهو مكون من 3 شلالات جميلة تصب فوق بعضها البعض، والأجواء المحيطة به تجعله ملاذا للسائحين.
شكرا لك يا جدتي على معلوماتك الرائعة جدا.
وشكرا لك يا حفيدتي.
الشطار، هيا أصدقائنا الأذكياء، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ عرفتم؟ الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، عرفتم الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، أحسنتم، أنا أعرف بأنكم شطار وأذكياء. الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ لم أسمعكم، ماذا قلتم؟ النمل؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، النمل ذلك الكائن المعروف بكده واجتهاده. حلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نبعد عن قلوبنا جميع أشكال كفران النعم، ونحن نحمده بالفقرات التالية من أحد أدعية مولاتنا الزهراء في التحميد، حيث تقول سلام الله عليها. الحمد لله الذي لا يحصي مدحه القائلون، والحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون، والحمد لله الذي لا يؤدي حقه المجتهدون، ولا إله إلا الله الأول والآخر، ولا إله إلا الله الظاهر والباطن، ولا إله إلا الله المحيي المميت، والله أكبر ذو الطول، والله أكبر ذو البقاء الدائم، والحمد لله الذي لا يدرك العالمون علمه، ولا يستخف الجاهلون حلمه، ولا يبلغ المادحون مدحته، ولا يصف الواصفون صفته، ولا يحسن الخلق نعته. والحمد لله ذي الملك والملكوت والعظمة والجبروت والعز والكبرياء والبهاء والجلال والمهابة والجمال والعزة والقدرة والحول والقوة والمنة والغلبة والفضل والطول والعدل والحق والخلق والعلاء والرفعة والمجد والفضيلة والحكمة والغناء والسعة والبسط والقبض والحلم والعلم والحجة البالغة والنعمة السابغة والثناء الحسن الجميل والآلاء الكريمة ملك الدنيا والآخرة والجنة والنار وما فيهن تبارك وتعالى. الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب واطلع على ما تجن القلوب، فليس عنه مذهب ولا مهرب. والحمد لله المتكبر في سلطانه، العزيز في مكانه، المتجبر في ملكه، القوي في بطشه، الرفيع فوق عرشه، المطلع على خلقه، والبالغ لما أراد من علمه. الحمد لله الذي بكلماته قامت السماوات الشداد وثبتت الأرضون المهاد وانتصبت الجبال الرواسي الأوتاد وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب ووقفت على حدودها البحار ووجلت القلوب من مخافته وانقمعت الأرباب لربوبيته. تباركت يا محصي قطر المطر وورق الشجر ومحيي أجساد الموتى للحشر، تباركت وتعاليت يا رب العالمين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى الهدى وأسمى صلواته على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام التقى. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في حديث آخر يرتقي إن شاء الله تعالى إلى آفاق قرآنية جديدة فيها ذكر الله جل وعلا وذكر أحبائه رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ومنهم مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام، التي توجهت إليها العنايات الإلهية الطيبة في آيات كثيرة وعبارات وفيرة، جاء بعضها يخصها ويقصدها على وجه التعيين ولو مشتركا مع أهل بيتها، كآية المباهلة وآية المودة وآية الإطعام، وجاء بعضها الآخر يخصها أيضا بالضمن والمضمون فيما يشملها بالضرورة مع أهل بيت النبوة أبيها المصطفى وزوجها المرتضى وأبنائها السادة الميامين صلوات الله عليها وعليهم أجمعين، وذلك ما جنح إليه المفسرون حيث أتوا بالأحاديث المفسرة، فكان فيها ذكر لمولاتنا فاطمة سلام الله عليها. إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزة، من ذلك الذي أشرنا إليه ما أخرجه عالم أهل السنة علي بن سلطان القاري في كتابه المعروف مرقاة المفاتيح الجلد الخامس الصفحة 574، راويا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته عند تزويج ابنته فاطمة من علي عليهما السلام فيما قال: ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة نسبا وصهرا، فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية الشريفة: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بعدها قال صلى الله عليه وآله: ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، فأشهدكم أني قد زوجته. قال بعض العلماء إن ظاهر الحديث هو أن مسألة تزويج فاطمة بعلي عليهما السلام كان مصداقا لهاتين الآيتين الكريمتين، ولعل ذلك كان تفسيرا أو تأويلا يعلمه المفسر الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، والله العالم. هذا وقد أخرج هذا الحديث الجنجي الشافعي في كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، والمحب الطبري الشافعي في الرياض النظرة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وغيرهم. إخوتنا الأكارم، وفي سورة إبراهيم آية ربما لا يكون لها تفسير بين إلا من خلال التأويل الكاشف عن المعنى الأعمق الأكمل والمصداق الأتم الأفضل، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد جاء المفسرون فأدرجوا في ظلها روايات عديدة من باب التطبيق، فروى الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مرة: أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها وحسن وحسين ثمرها ومحبوهم من أمتي أوراقها، ثم قال: هم في جنة عدن والذي بعثني بالحق. فيما روى الحاكم النسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمراتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. وفي تعليقة للآلوسي أيها الإخوة الأفاضل حول مثل هذه الروايات، أوردها في تفسيره روح المعاني قائلا: وروى الإمامية، وأنت تعرف حالهم، عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية، وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي كرم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها وما تولد منهما. ولكن أيها الإخوة الأحبة، إن الذي ذكره الآلوسي وهو شافعي المذهب قد رواه غير الشيعة الإمامية أيضا، كالحافظ الحنفي المذهب والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، وذلك بإسناده إلى سلام الخثعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال: يا سلام، الشجر محمد صلى الله عليه وآله، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت. وفي رواية المصادر الشيعية كمعاني الأخبار للشيخ الصدوق، وبصائر الدرجات للصفار القمي، وتأويل الآيات الظاهرة للأستر آبادي، جاءت عبارة الإمام الباقر عليه السلام أيها الإخوة الأعزاء هكذا: وغصن الشجرة فاطمة، وثمراتها الأئمة من ولد علي وفاطمة، وشيعتهم ورقها، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة، وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء.